والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعة، وهو الرابع عشر من بدء الشرح.
بارده عمرو موت لما خرج صرح عنه: ما خرجت لأبارز رجلي، ما خرجت لأبارز رجلي. عمرو بن ود التفت، حسن فيه واحد طالع منه، لما سافر ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه. نعم، هذا خداع، لكنه جائز ولا غير جائز؟ هذا يحمد عليه، لأنه في موضعه، فإن هذا الرجل ما خرج ليتمسح بعلي بن أبي طالب ويهنئه، ولكنه خرج ليقتله. فقال علي: أنا عندي ما هو أعظم من قتلك. نعم، ففعل هذا، هذه الفعلة. المهم أن المكر والكيد والخداع في محله مدح: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فيكون خلاصة الكلام في هذه المسألة أن نقول إن المكر والكيد والخداع والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيمدح بها حين تكون مدحا. نعم، ولا يمدح بها ولا يوصف بها، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. خير الماكرين، صح؟ تقول الله خير الماكرين، صحيح؟ خير الكائدين، صح؟ أو تقول الله ماكر بمن يمكر به، الله ماكر بمن يمكر به، خادع لمن يخادعه، كذا؟ طيب، مستهزئ، الاستهزاء من هذا الباب لا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق، لأن الاستهزاء نوع من اللعب، والله عز وجل نزه نفسه عن اللعب: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا. نعم، إذا لقوا الذين آمنوا نفقون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، لكن أهل التأويل، بل أصح أهل التحريف، يقول: لا يمكن يوصف الله بها أبدا، لا يوصف لا على سبيل الأفضلية ولا على سبيل المقابلة، لكن ذكر مكر مكر من باب المشاكلة. شوف كيف؟ من باب المشاكلة، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا الله ما يرضى، لكن هذا من باب المشاكلة، يسمونه التجوز أو المجاز في المشاكلة، يعني أنه فعل جاء على شكل فعل آخر لكن لا حقيقة له. ونحن نقول لهم: هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. وقد ذكرت لكم سابقا إذا قال قائل: إيت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، يقولون إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع، المراد به ذلك حقيقة، وش نقول؟ نقول: نعم، هم قرأوا القرآن وآمنوا به، وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادل إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به وأن هذا إجماع. ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع: لم ينقل عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة، ولكن ذكر بلفظ الكيد على سبيل إيش؟ المشاكلة. ما نقل عن أحد منه أن كيد الله ومكره وخداعه بالمنافقين وما أشبه ذلك من باب المشاكلة ما نقول، ولا أنه بمعنى العقوبة. وحينئذ نقول لما لم ينقل، وكان معنى هذه الكلمات في اللغة العربية واضحا، فإنه يدل على أنهم كانوا يقرون بما تدل عليه هذه الألفاظ على ظاهره. وهذه الحقيقة ربما يريدها عليكم أحد الناس، يقول أنتم تقول هذا إجماع، وين إجماع؟ يقول عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع هنا، وهذا واضح. طيب بحث آخر في هذه نثبت ذات ولا نثبت الأفعال؟ الأفعال، لأنها إنما تحدث بوجود أسبابها، وكل صفة لا تحدث بوجود أسبابها فهي من الصفات الفعلية، والله أعلم. نعم. لا إلا الماكري. أين الماكري؟ إذا مكر بأهل فهو خير، ثم المكر إذا كان خيرا ويقول خير ماكري، ما قال أشدهم مثلا أو أنكرهم، لو قال أنكر الماكرين صح ما صح ما جاء. إيش قوله هذه معطوفة على ما سبق من قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخر، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه أي تظهروه، أو تخفوه يعني عن الناس فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الثانية إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، إن تبدوا شيئا، وهذا أعم يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر. وقوله أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وقد سبق لنا أن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وسبق لنا بناء على هذه القاعدة أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. فإذا كان سببا للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما، كان العفو مذموما وربما يكون ممنوعا، مثل أن نعفو عن هذا المجرم ثم يذهب فيجرم إجراما آخر وآخر أو أكبر، فهنا لا يمدح العافية. وقد يكون العفو سببا لانتهائه عن العدوان، بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي على عباد الله، فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين. فهنا نقول العفو محمود ومطلوب، وقد يكون واجبا. ثالثا إذا كان العفو لا يؤثر لا زيادا ولا نقصا فهو أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. هنا يقول أو تعفو عنه فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فإذا عفوتم عن السوء عفو الله عنكم، ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوا قديرا يعني فاعف عنكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا ينجح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر، وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد ينجح لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة، ما كان عن قدرة. ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير. طيب، العفو فيه إثبات صفة العفو لله وهو التجاوز عن سيئات عباده، والقدرة سبق أنها صفة يتمكن فيها الفاعل من الفعل بدون عدل. طيب، هذان الاسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة، هل لهما حكم؟ نعم، العفو الحكم فيه أن الله يعفو، والقدير أن الله يقدر على كل شيء. إذا فيهما إثبات اسمين من أسماء الله وصفتين من صفاته، الاسمان العفو والقدير والصفتان العفو والقدرة. وقوله الله غفر الله لكم والله غفور رحيم، هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن مصطح ابن ثافة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر، وكان ممن تكلموا في الإفك. وقصة الإفك أن قوم من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وليس والله قصدهم عائشة، عائشة امرأة من النساء، لكن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجنسوا فراشه وأن يلحقوه العار والعياذ بالله، ولكن الله ولا عنهم فضحهم وقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلموا فيها، وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون، وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم المعروفين أو المعروفون بالصلاح، ومنهم مصطح بن عتابة. فلما تكلم فيها، وكان هذا من أكبر القطيعة، قطيعة الرحم، أن يتكلم الإنسان في قريبه بما يخدش كرامته، نعم، أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. فقال الله تعالى ولا يأكل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح، فهو قريب ومسكين ومهاجر. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه فلا والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد عليه النفقة. هذا هو ما نزلت فيه الآية. أما شرح تفسيرها فقال وليعفوا وليصفحوا، اللام هنا لام الأمر، وسكنت لأنها أتت بعد الواو، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هو أو بعد الفاء أو بعد ثم. قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فلينفق. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا، هذا إذا كانت لام أمر. أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة، تبقى مكسورة ما تفكر. قول وليعفو يعني يتجاوز عن الأخذ بالثأر، وليصفح يعني يعرض عن هذا الأمر ولا يتكلموا به إطلاقا. آخركم جزاكم الله خير. وليصفح يعني يعرض عن ذلك، مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه، لأن الإنسان إذا أعرض الذي يبدو منه صفحة العنق. والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة، لكنه لا يأخذ بالثأر. أما إذا عفا وصفح فهو أعظم مما إذا عفا فقط. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا هنا للعرض، وش الجواب؟ بل نحب ذلك. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة. ثم قال والله غفور رحيم. غفور هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة، وإما أن تكون صفة مشبهة. فإن كانت صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت، لأن هذا هو مقتضى الصفة المشبهة. وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة تكفير كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة. وبعد هذا نقول إنها جامعة بين الأمرين، فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائما لله عز وجل، وهي أيضا فعل يقع بكثرة، فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمها. وقول الرحيم هذه أيضا اسم فاعل، اسم فاعل محول إلى إيش؟ إلى صيغة المبالغة. وأصل اسم فاعل من الرحم رحم، لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه. ففي المغفرة زوال المغفور وآثار الذنب، وفي الرحمة حصول المطلوب، كما قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء. طيب نثبت من هذه الآية فيما يتعلق بصفة الله، ماذا نثبت منها؟ المغفرة والرحمة. طيب وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هي هاتين الآيتين إثبات العزة لله سبحانه وتعالى، وقد جل عليها اسم الله إيش؟ العزيز. وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. قالوا فعزة القدر معناه أن الله تعالى ذو قدر عظيم، يعني لا نظير له، لا نظير له. وأظن مر علينا في المصطلح أن من أقسام الخبر العزيز، وأن بعضهم قال إنما يقال له عزيز لقلته وندرته في الحريق. نعم. فمعنى عزة القدر يعني أن الله تعالى ذو قدر عظيم لا نظير له، عزيز يعني قليل. عزة القهر هي عزة الغلبة، يعني أنه غالب كل شيء، قاهر كل شيء. ومنه قوله تعالى: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. عزني يعني غالبني في الخطاب. والله سبحانه وتعالى عزيز لا غالب له، بل هو غالب كل شيء. أما عزة الامتناع فمعناها أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مقوض من القوة والصلابة، من القوة والصلابة. ومنه قولهم: أرض عزاز، عزاز يعني قوية شديدة. ونحن في اللغة العامية نقول عزا، أرض عزا يعني قوية صلبة. هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه، وعلى كمال صفاته، وعلى تمام تنزهه عن النقص. تدل على كمال قهره وسلطانه إذا قلنا إنها من عزة القهر، وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر، وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع. طيب، وقوله: ولله العزة ولرسوله. حتى الرسول له عزة؟ نعم، حتى الرسول. وللمؤمنين أيضا، حتى المؤمنون لهم عزة وغلبة. ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله، فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد تغلب أحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل. ففي أحد ما لم يحصل لهم كمام العزة. لماذا؟ لأنهم غلبوا في النهاية. وكذلك في حنين ولوا مثرين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل. نعم، هذا أيضا فقد العزة. أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد. وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله والمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها لنفسه. وهذا أيضا ممكن أن يؤخذ من القاعدة العامة، وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاثنين أن يتفق المسمى، فقد يكون الاثنان متفقين ولكن المسمى لا يتفق، وهذا كثير. طيب، قال: وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ألب هنا هل هي للاستعانة ولا للقسم؟ للقسم، لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات، لأن المقام مقام مغالبة، مقام مغالبة. فكأنه قال: بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم، يعني الخلق بني آدم، لأغوينهم أجمعين. استثنى من هذا عباد الله المفرطون، فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم. إذن في هاتين الآيتين إثبات العزة لله، وفيهما وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بإثبات الله عز وجل. فبعزته، فإذا كان الشيطان مقر بصفات الله فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضها؟ نعم، يكون على هذا تكون الشياطين أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفاق. نعم. طيب، وقوله، طيب انتهى الكلام عن الله. نشوف الآن ما الذي نستفيد من الناحية المسلكية فيما سبق، وأظن مر عليها أشياء كثيرة من انتبهان. ها؟ إيش؟ لواجب. أين؟ والله ما التحريف وانا انسى وانتم ما تذكرونه. اظن وقفنا على اين من اتيان الله عز وجل. ها طيب نشوف الان بالنسبه نبدا من الاتيان. ما الذي نستفيد من نعمه الزكيه من ايماننا بان الله تعالى ياتي الفضل من عباده؟ الذي نستفيد من ذلك هو ان نستعد لهذه الملاقات. فأنا ها تكلمنا عنها. طيب ما الذي نستفيده من إثبات صفة الوجه لله عز وجل والجلال والإكرام؟ الذي نستفيده من ذلك أن نعلم كمال الله عز وجل وأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام. وإذا عرفنا كمال الله فإن ذلك يستلزم أن نقوم بعبادته على الوجه الأكمل، لأنه كامل الصفات، فهذا يقتضي أن نعظمه أكثر وأن نقوم بطاعته أكثر. اليدان أيضا إثباتهما، ما الذي نستفيد من نشأة الزكية؟ نستفيد أيضا كمال الله، نستفيد كمال الله عز وجل بأن له يدين ينفق كيف يشاء. أما العينان فنستفيد منهما أو من الإيمان بهما بالنسبة للأمور المسلكية الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لأن الله تعالى يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا. فكان الله تعالى يرانا عند طاعته لا شك أنه سيثيبنا على هذا، فتتقوى عزائمنا في طاعة الله وتضعف إرادتنا لمعصيته. أما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول، خوفا شباب ورجاء، خوفا ورجاء، خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. طيب ونقول كذلك في الرؤية، إذا علم الإنسان أن الله تعالى يراه فإنه يستلزم إيمانه بذلك أن يخشى الله تعالى بحيث لا يتقبه سبحانه وتعالى حيث طلبه ولا يراه حيث نهاه، فيكون عمله دائرا بين الخوف والرجاء. المكر هذا أيضا يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي، يستفيد به مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه. وما أكثر المتحيلين على المحارم، فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى أشد منهم مكرا، خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا، فإن ذلك يستلزم إيش؟ أن ينتهوا عن المكر. ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكنه عند الله ليس بجائز، فيخاف ويحذر. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيره. مثال ذلك في البيوع، رجل جاء إلى آخر وقال أقرضني 10,000 درهم، قال لا أقرضك إلا 12 درهما، إلا 12,000، 10 ب12,000، ما هذا؟ هذا ربا وحرام، سيتجنب لأنه يعرف أنه ربا صريح ولا أكثر. لكن باع عليه سلعة 12,000 وكتب العقد والتزم المشتري بالثمن، ثم جاء البائع إليه مؤجل إلى سنة، باع عليه سلعة 12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال بعني بعشرة آلاف، فقال بعتك إياه، وكتبوا وثيقة بينهما بالبيع. ظاهر هذا البيع الصح، رجل باع سلعة وكتب الوثيقة وانتهى، ثم رجع فاشتراها بمشترى بعقد تام الشروط فيما يظهر. نقول هذه حيلة، هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه عشرة باثني عشرة ألفا، قال أبيع السلعة عليه باثني عشر وأشتريها نقدا بعشرة. واضح؟ ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ما فيها شك، لكنها عند الله تحيل على محارمه، تحيل على محارمه. قد يملي الله تعالى لهذا الظالم والعياذ بالله حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني يتركه لتربى ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلت، تكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلات. ومن الكلمات المشهورة على أسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا، من عاش في الحيلة مات فقيرا. طيب، هذا في البيوع، في الأنكحة فيه تحيل؟ فيه. امرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حل لها، يعني متى جامعها، طلقها. ففعل، تزوج بعقد شهود ومهر ودخل عليها وجامع ثم طلقها، ولما طلقها أخذ بالعدة تحل للزوج الأول ظاهرا تحت، ما نفي ظاهرا تحت، لكن باطنا لا، لأن هذه حيلة. فمتى علمنا أن الله أخطر مكرا وأن الله خير الماكرين؟ أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. طيب، في العفو والصفح انتهينا منه، العفو والصفح. نعم، هو أننا إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما، وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب. أما العزة، العزة أيضا نقول إذا علمنا أن الله عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا نحارب الله فيه. مثلا الإنسان المرابي معاملة مع الله إيش؟ المحاربة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب، فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل. قطع الطريق محاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصنعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله وأن العزة في من؟ لله، امتنعنا عن هذا العمل لأن الله هو الغالب. طيب، ممكن أن نقول فيها فائدة من ناحية مسلكية أيضا، وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا في دينه بحيث لا يذل أمام أحد كائنا من كان، نعم، إلا على المؤمنين، يكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين. والله أعلم. نعم. مين؟ أي هذا تأتي إن شاء الله في الآخر إثبات الرؤية. هذا مهم من إثبات الله، إن كان ما يتعلق بإثبات الله. الشيطان وإبليس اسم لمسمى واحد، والجن أيضا، بس الجن يكون منهما الصالح وغير الصالح. الشيطان وإبليس هذا بكاف. هذا أصار من أصار واحد،
يعني خلقه من أساس
واحد يعني هو الشيطان وإبليس
أبوه
ثم إبليس لأنه آية من رحمة الله، والشيطان لأنه مفروض من رحمة الله. وهذا هو الرحمن. ذكرنا ما دلت عليه من ثبوت صفة العزل لله عز وجل، ولكن في أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ نزلت حين قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وبالأذل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومقتضى قاعدة عبد الله بن أبي الخبيث أن الذي يخرجه من؟ الرسول والمؤمنون، لأن العزة لهم، والمنافق ليس له حظ من العزة. ويدل لذلك أنه يعامل نفسه مع معاملة المستضعف الذي يخاف على نفسه. فإذا رأى المؤمنين ماذا يقول خوفا منهم؟ ها؟ يقول آمن خوفا منهم. وإذا ذهب إلى شياطينه قال إنه معه. فهل هذا عز أو هذا ذل؟ ذل، غاية الذل. المؤمنون يقول الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون، يعلنونها صريحة بأنهم مسلمون ومؤمنون ولا يخافون. لكن المنافقين ما يستطيعون، لا يستطيعون أن يعلنوا ما هم عليه من الكفر لأنهم خائفون. فصارت العزة ليست لعبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن لله ولرسوله والمؤمنين. وأما قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهذا من إبليس حين أيس من رحمة الله والعياذ بالله من أجل استكباره عن السجود لآدم الذي أمره الله به. أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم، والإغواء والخروج عن الحق إلى الباطل، وهذا هو ما يريد الشيطان من كل واحد من بني آدم، إلا أنه قال إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال المؤلف وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك قال العلماء معناها تعالى وتعاظم، وقيل معنى تبارك أي أن البركة تكون باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صار فيه البركة. ولهذا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يرجع فيه باسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. بل إن التثنية تفيد حل الشيء وعدمها تفيد تحريمه. إذا سميت على الذبيحة صارت حلال، وإذا لم تسمي صارت حرام ميتة. وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيثة. بل إن كثيرا من العلماء يقول إذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صحت، وإذا لم يسمي نعم لم تصح. إذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان، وإن لم يسمي أكل معه. إذا سمى الإنسان على جماعه ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وإن لم يسمي فالولد عرضة لضرر الشيطان. وعليه فنقول إن تبارك هنا لا ليست بمعنى تعالى وتعاظم، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة بماذا؟ بسم الله. فتبارك اسمه يعني أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا. وقوله اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، وهي صفة لرب لا لسم. لو كانت صفة لسم لكانت ذو، والجلال والإكرام سبق معناه، الجلال بمعنى العظمة والإكرام بمعنى التكريم، وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وممن أطاعه له. ثم قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية أي صفات النفس. وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية أي منفية، لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، إثبات الكمالات ونفي النقائص. طيب يقول فاعبده واصطبر لعبادته، ألفا مفرعة على ما سبق، والذي سبق هو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد. فذكر سبحانه وتعالى ما تثبت به الربوبية، إثبات ربوبيته، رب السماوات والأرض وما بينهما، وفرع على ذلك وجوب عبادته، لأن كل من أقر بالربوبية لازمه إيش؟ الإقرار بالعبودية والألوهية، وإلا صار متناقض. فاعبده أي تذلل له محبة وتعظيما. وسبق أن العبادة يراد بها المتعبد به، ويراد بها إيش؟ التعبد الذي هو فعل العبد. قال واصطبر لعبادته، اصطبر أصلها في اللغة كبر، فأبدل التاء طاء لعلة تصريفية، والصبر حبس النفس. وكلمة اصبر أبلغ من اصطبر أبلغ من كلمة اصطبر، نعم، وكلمة اصطبر أبلغ من كلمة اصطبر، لأنها تدل على معاناة، تدل على معاناة. فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك، واثبت ثبات القرين في قرينه في الجهاد. طيب وقول اصبر لعبادته، قيل إن اللام بمعنى على، أي اصبر عليه. نعم، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقيل بل اللام على أصلها، أي اصطبر لها، أي كن مقابلا لها بالصبر كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. قال لعبادته هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا بمعنى النفي. وقد مر علينا تنذر بأن الاستفهام إذا جاء بما النفي لا نعم يكون مصطبا معنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم الله سميا. والسمي معناه الشبيه والنظير، يعني هل تعلم له مساميا يستحق أو نظيرا يستحق مثل اسمه؟ وش الجواب؟ لا. فإذا كان كذلك فالواجب أن تعبده وحده. وش فيها من الصفات؟ قوله هل تعلم له سميا، وهي من الصفات السلبية. طيب ما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ لأن ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتا، ثبوتا. طيب ما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ لأن ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتا، ثبوتا. فما هو الثبوت الذي تضمنه السمي النفي هنا؟ ها، الكمال المطلق، الكمال المطلق. فيكون معنى هل تعلم له سميا لثبوت كماله المطلق الذي لا يسميه أحد فيه. قال ولم يكن له كفوا أحد، تقدم الكلام عليه، أي ليس له أحد يكافئه. أحد نفئة في سياق النفي فتعم، أليس كذلك؟ وكفؤا فيها ثلاث قراءات، كفوا وكفؤا وكفؤا، فهي مع الهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها مع الهمزة، وبالواو مضمومة الفاء لا غير. وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون ولم يكن له كفوا، كفوا تكون الفاء على خطأ، بل نقول كفوا حذر الواو الهم. وش نقول؟ كفؤا وكفؤا فيها قراءتها. طيب هذه ايضا فيها نفي الكفء لله عز وجل، وذلك لكمال لكمال صفاته. لا احد يكافئه، لا في علم ولا سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك بالصفات. ثم قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. هذا ايضا مفرع على ما سبق، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. وكل هذا من توحيد الربوبيه. ثم قال فلا تجعلوا لله اندادا، في ايش؟ لا، في الألوهية، لان اولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله اندادا في الربوبية. اذن فلا تجعلوا لله اندادا في الألوهية كما انكم تقرون انه ليس له انداد في الربوبية. طيب وقوله اندادا جمع ند، وند الشيء ما كان منادا له، أي مكافئا ومشابها. وما زال الناس يقول هذا ند لهذا، أي مقابل له ومكافئ له. وقوله وأنتم تعلمون، الجملة هنا حالية، وصاحب الحال هي الواو في قوله لا تجعلوا، والمفعول محذوف، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له. طيب الجملة الحالية هنا صفة، صفة، فهل هي صفة مقيدة أو صفة كاشفة؟ صفة مقيدة أو صفة كاشفة؟ إذا قلت إنها صفة مقيدة فكأنك تقول لا تجعل لله ندا وأنت تعلم أنه ليس له ند، فإن كنت لا تعلم فاجعل له ند. يستقيم هذا ولا لا؟ لا يستقيم. إذن هي صفة كاشفة، والصفة الكاشفة كالتعليم للحكم. فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له، فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه؟ فتخالفون علمكم. طيب، هذه فيها أيضا صفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. كيف ذلك؟ لأن النهي عن الشيء دليل على انتفائه، فلا تجعلوا لها أندادا لأنه لا ند له، وحينئذ تكون من باب الصفات السلبية. طيب، لماذا ليس له أنداد؟ لكمال صفاته. طيب، ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هنا تبعيضية، والميزان لمن التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني وبعض الناس، بعض الناس. من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذهم أندادا يعني في المحبة، فسره بقوله يحبونهم كحب الله. ويجوز أن نقول إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة، يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينذرون لهم كما ينذرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. وهذا إشراك في المحبة بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته. طيب، هل ينطبق ذلك على من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله؟ ينطبق، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول تبعا لمحبة الله. تحب الرسول تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناسب لله. فكيف بمن يحبون الرسول أكثر مما يحبون الله؟ لأن فيها الأن يحبون الرسول أكثر مما يحبون الله، ومع ذلك يدعون أنهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موحدون لله. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله أو لله هي أن تحب هذا تبعا لمحبة الله عز وجل. طيب، يحبونهم كحب الله، الشاهد من هذا قوله من يتخذ من دون الله أندادا، والآية سيقت مساق الذم لا مساق المدح. وعلى هذا فلا يحل لنا أن نجعل الله أندادا، لأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له. ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه. نعم أقول هذا أو هذا، إن كان للرسول فغيره تبع له، وإن كان عاما فهو يشمل الرسول وغيره. الحمد لله سبق لنا تفسير هذه الجملة، وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. طيب، وقوله لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصار. الاستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد، والاختصاص لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، بل هو أكمل وأعظم. وقول الذي لم يتخذ ولدا، هذا نسبة إيش؟ سلبية. لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له، فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، لو اتخذ ولدا لكان محتاجا إلى الولد يساعد ويعينه، لو كان محتاجا، لو كان له ولد لكان ناقص، لأنه إذا شابهه أحد من خلقه فهو ناقص. وقوله ولدا يشمل الذكر والأنثى، ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا لله ولد وهو عزير، والنصارى قالوا لله ولد وهو المسيح، والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكة. نعم، أي البنات ولد، البنات ولد، ولهذا لم يتخذ ولد من اسمه البنين والبنات. طيب، ولم يكن له شريك في الملك. نعم، هذا معروف على قوله لم يتخذ ولد، يعني والذي لم يكن له شريك في الملك، لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، كل ما سوى الله فهو مملوك لله، مخلوق له، يتصرف فيه كما شاء. هل أحد شاركه في ذلك؟ لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا وما لهم فيهما من شرك. الثالث، وما له منهم من ظهير، لم يعاونه أحد في هذه السماوات والأرض. والرابع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم، فهم لا يملكون في الآلهة وهذه لا تملك ولا تشرك لله ولا معينة ولا شافع. نعم، يقول ولم يكن له شريك في الملك. وقد مر علينا فيما سبق اعتراض وجواب، وهو أن الله تعالى أثبت الملك للخلق في قوله أو ما ملكتم مفاتحه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأجبنا عن ذلك بأن هذا الملك قاصر من حيث الشمول والعموم ومن حيث السلطة، من حيث الشمول والعموم لأن ملك الإنسان قاصر، أنا أملك هذه الحقيبة لكن لا أملك هذا المسجل مثلا، إذا ملتقى، فالله تعالى يملك الجميع. أيضا قاصر ملك الإنسان من حيث السلطة، فليس للإنسان أن يتصرف في ملكه كما شاء، بل لا يتصرف إلا إيش؟ على حسب الإذن الشرعي. أرأيتم لو أن رجلا مريضا مرض الموت ووهب نصف ماله لغيره، لغير الورثة، أيضا هل يجوز؟ لا يجوز. ولو كان له ملك مطلق لجاز. لو جمع جميع ما عنده من الدنانير وقال سأضرم عليها النار، ليش ولا؟ قال بشوف إذا ما عدها أشوف شلون فيه. يملك هذا؟ كيف ما يملك؟ ها؟ يمنع؟ ليش؟ لأن هذا سفه. إذا ملكنا قاصد، ملكنا قاصد، فالله هو اللي يقتله ملك مطلق. ولم يكن له ولي من الذل، شف لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل، ومن هنا للتعليل، لأن الله تعالى له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. فلله أولياء، لكن هل هؤلاء الأولياء أولياء لله ينصرونه عند ذله؟ الجواب لا، ولا يحتاج إلى أحد. يا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا ولا ينقص يغر الله شيئا. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما عنه فقط، عن العالمين حتى المسلمين، الله تعالى غني عنه. فلهذا يقول: ولم يكن له ولي من الذل، أما من غير الذل فلله أولياء. طيب، الأصنام المعبودة من دون الله لها أولياء؟ نعم لها أولياء يدافعون عنها وينافذون دونها، وهي لا تنتصر لنفسها، كما قال الله تعالى: وهم لهم جند محضرون. هؤلاء جند لهذه الأصنام، ولكن الأصنام لا تنفعهم، لا يستطيعون نصرهم، وهم أي العابدون لهم أي لهذه الأصنام جند محضرون. طيب، ثم قال عز وجل: وكبره تكبيرا، يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وجنانك، فتعتقد في قلبك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن له الكبرياء في السماوات والأرض. وكذلك بلسانك تكبره، تقول: الله أكبر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نفذا في السفر، كلما علوا شيئا مرتفعا كبروا، لأن الإنسان إذا علا في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعد على غيره، فيقول: الله أكبر، من أجل أن يخفض تلك العلياء التي شعر بها حين على وارتفع، فيقول: الله أكبر. وكان إذا نزلوا شيئا قالوا: سبحان الله. ليش؟ لأن النزول سفول، فيتقول سبحان الله أي أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه، الذي أنا الآن فيه. طيب، وقول تكبيرا هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم، أي كبره تكبيرا عظيما. والله أعلم. اي نعم. الفوائد المسكيه في هذا: اولا في قول تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام، اذا علمنا ان الله تعالى موصوف بالجلال فان ذلك يستوجب ان نعظمه وان نجله، واذا علمنا انه موصوف بالاكرام فان ذلك يستوجب ان نرجو كرمه وفضله وان نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. واما قوله فاعبده وقبل عبادته، فالطرق الفوائد المسكية في ذلك هو أن يعبد الله الإنسان ويصطبر للعبادة، لا يمل ولا يتعب ولا يرجع، بل يصبر عليها صبر القليل على قليله في مبارزة الجهاد. وأما قوله هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلن أندادا، ففيها تنزيه الله عز وجل، إن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص وأنه لا مثيل له ولا ند له، وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته. وأما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ففي الطرق المسلكية فمن فوائدها من الناحية المسلكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحد من الناس محبوبا كمحبة الله، وهذه تسمى المحبة في الله ولا لله؟ المحبة مع الله، الذي يحبه أحدا كمحبة الله نقول هذا أحب مع الله لا لله ولا في الله. وأما الآية الأخيرة فهي من الفوائد أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد، لم يتخذ ولدا، وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه، وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. وأيضا من ناحية مستفيد يستفيد الإنسان بها كراهة أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا والذين اتخذوا له ولدا. والله أعلم. أنا سلام. مر علينا أولها قوله هل تعلم له سميا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذا إنكار. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، خمس صفات مر عليه. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح بمعنى ينزه، والتسبيح بمعنى التنزيه، وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى بالله. أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ايش بعده؟ وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأما تعديها بالله فهي كثيرة، كل التسبيح الصور المبدوعة بهذا متعدية بالله. قال العلماء وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها تسبحوه، فمعنى تسبحوه أي تقول سبحان الله. وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت بالله، سبح لله أي سبحوا إخلاصا لله واستحقاقا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله، فتكون أبلغ من قوله سبح الله سبح الله. الآن عرفنا الفرق بينما إذا أريد الفعل فيتعجى بنفسه تقول سبح الله، وإذا أريد القصد والإخلاص تتعدى بالله فتقول سبحت لله. ومنه نسبح لله ما في السماوات، أي ينزهه. قول ما في السماوات والأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما التسبيح الخاص بالمقال في لسان المقال فيخرج منه الكافر، فإن الكافر لم ينزه الله. ولهذا يقول الله تعالى: سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون. فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به، والشرك ينافي التسبيح، يعني ينافي التنزيه. الخلاصة: هل تسبيح ما في السماوات والأرض عام أو يخرج منه بعض؟ نقول: أما بلسان الحال فهو عام، وأما بلسان المقال فيخرج منه الكافر، فإنه لم يسبح الله. نعم، حيث وصفه بالعين وأشرك به معه غيره. طيب، لسان الحال، كيف لسان الحال؟ يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص. حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. نعم، وقال: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية، لكن يسبح لله هذه الصفات سلبية، لأن تنزيهه عما لا يليق به. وسبق لنا: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبق الكلام عليه. قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، وحلت البركة به بذكر اسمه وغير ذلك. والذي نزل الفرقان على عبده من؟ هو الله عز وجل. وقول الفرقان يعني به القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين المسلم والكافر، وبين البر والفاجر، وبين الضار والنافع، كله فرقان. نعم، طيب، يقول: على عبده من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وقال: على عبده، فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن إليه، وهذا المقام يعتبر من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه كما هنا، وكما في قوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده إلينا من المسجد الحرام. وقال في سورة النجم التي فيها تحدث عن المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعتبر كمالا، كمالا، لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية. فمن لم يتعبد لله كان عبدا لغيره. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا أرقى لنفوسهم وأرقى للشيطان. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضل الله على علمه. طيب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اللام هنا للتعليق، والضمير في يكون هل هو عائد على الفرقان أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون للعالمين لأنه أقرب مذكور، ولأن الله تعالى قال لتنذر به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنذركم به ومن بلغ، فلننذر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وقول العالمين يشمل الجن والإنس. الذي له ملك السماوات والأرض، وإلى الآن ونحن في صفات سبحان الله الثبوتية يا جماعة، الذي له ملك السماوات والأرض، وقال ولم يتخذ ولدا، هذه الصفات السلبية، ولم يكن له شريك في الملك صفة سلبية، وخلق كل شيء ثبوتية فقدره تقديرا، كذلك خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال بعض العلماء إن هذه الآية على التقديم والتأخير، لأن التقدير قبل الخلق، وقال بعضهم بل هي على الترتيب، والمراد بالتقدير هنا جعله على قدر معين، فهو بمعنى التسوية. قالوا ويدل لذلك قوله تعالى الذي خلق إيش؟ فسوى، خلق فسوى، وهذا أفضل. في هذه الآية من الصفات السلبية قول ولم يتخذ ولدا، العلة كمال غناه، إذ لا يتخذ الولد إلا من كان محتاجا له، ولم يكن له شريك من الملك لكمال سلطانه وملكه. طيب نستفيد من الآية هذه من الناحية التربوية والمسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيم. وفي الآية الثانية في الفرقان نستفيد منها بيان هذا القرآن العظيم، وأنه مرجع، وأن الإنسان إذا أراد أن يتبين له الأمور فليرجع إلى إيش؟ إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا، نزل الفرقان على عبده. ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عبدا لله، ونحن كلما كان الإنسان أعبد لله كان أحب إليه، لأننا نحب من يعبد الله عز وجل. نعم. ونستفيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعده، لقوله للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته في هذا الرسول، ولكن للعالمين كله. طيب ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من ولد، هذه من زائدة في الإعراب، لكنها زائدة في المعنى، تزيد في المعنى، لأنها تدل على تأكيد النفي. ما اتخذ الله ولدا، لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه لم يلد ولم يولد. وما كان معه من إله، نقول في من إله كما قلنا من ولد، وقوله من إله، إله بمعنى مألوف، مثل قراص بمعنى وبنا بمعنى مبني، فراس بمعنى مفروش. فالإله بمعنى المألوف أي المعبود المتذلل له، والمراد بالنفي هنا الإله حق، يعني ما كان معه من إله حق. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن نقول ما كان مع الله من إله. قد إذن يعني لو كان له إله يماثله، إذن يعني إذ لو كان معه إله يماثله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. صحيح هذا؟ لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل كان يصير له ملك خاص، ولله ملك خاص، قل لا. طيب يعني لانفرد كل واحد منهم بما خلق، قال هذا خلق لي وذا خلق لك، وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرى في العالم. ملوك الدنيا الآن كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له. حينئذ إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون إلهي. ليش؟ لأن الإله لا يكون عاجزا. وإما أن يعلو أحدهما عن الآخر فالعالي هو الإله، صح ولا لا؟ ترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علوية وصفية وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد، وإلا لكان فيه تناقض. يكون أحد إلهين يقول أنا أبي الشمس تطلع من المغرب، والثاني يقول أبي تطلع من المشرق، لأن اتفاق الإرادتين بعيد جدا، لا سيما وأن المقام مقام خلفة، الواحد يريد أن يفرض رأيه. ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوم مع هذا ويوم مع هذا ويوم تأخر لأن الثاني منعها، ويوم تقدم الثاني قال يلا طلعه، ما نجد هذا، نجد أن الكون كله نعم كل واحد متناسب متناسب، مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى في دليل عقلي أنه لا يمكن التعدد، إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق. وحينئذ إما أن يعتذى أحدهما عن الآخر، وإما أن يعلو أحدهما الآخر. فإن كان الأول لن يصلح أي واحد منهما للألوهية، وإن كان الثاني فالعالي هو الإله، وحينئذ يكون الإله واحدا. قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عز وجل عما يصف به الملحدون الجاحدون المشركون، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس، فتعالى عما يشركون. شوف هنا قال سبحان الله عما يصفون، لأنهم يقولون بأفواههم فنزه نفسه عنه. أما هنا قال عما يشركون لأنهم يدعون له شركاء هذا الصنم وهذا الصنم، فقال تعالى يعني ترفع وتقدس وتنزه عن هذه الأصنام، والله أعلم. نعم، المسكية أنها تحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل و كفرنا هو يسر واحد من شرك هذا. طيب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فما زلنا في استعراض الآيات التي فيها إيش الصفات السلبية التي مدلولها انتفاء تلك الصفة وثبوت كمال ضدها لله عز وجل. وتقدم الكلام على عدة آيات، آخرها قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وذكرنا أن في هذا دليلا عقليا على امتناع تعدد الآلهة، عقليا حسيا، وهو لو تعددت الآلهة لانفرد كل إله بخلقه ولم يتحد نظام العالم. وبعد هذا الانفراد فإن العادة جارية بأن كل واحد من هذين الإلهين يطلب العلو على الآخر، وإذا طلب العلو على الآخر فإما أن يعلو عليه وإما أن يعجز عنه. فإن علا عليه صار هو الإله وانفرد بالألوهية، وإن عجز كل واحد منهما عن الآخر لم يصلح أن يكون واحد منهما ربا. لماذا؟ للعدل، والرب لا بد أن يكون كامل القدرة. طيب، وفي الآية نفسها يقول عز وجل: سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها له عما يصفه هؤلاء المكذبون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، أي ترفع وعلى عما يشركون به من الأصنام. فوصف الله تعالى بالتنزل عن وصف نفسه، بالتنزل عن وصف هؤلاء المشركين، وبالترفع عن آلهتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لا تجعلوا لله مثلا، فتقولون مثل الله كمثل كذا وكذا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم لأنه ليس له مثل، وقد أخبركم بأنه لا مثل له في قوله: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد يقال أن هذه الجملة فيها الدليل الواضح على أنه لا مثل ليس لله مثل، وأنها كضرب المثل في امتناع المثل. كيف؟ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم، فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله تبين أن لا مماثلة. ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وأن الإنسان لا يعلم نفسه التي بين جنبيه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح ولم يصل إلى حقيقة، مع أنها هي مادة الحياة. وهذا يدل على نقصان العلم. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية، فيقول لا تجعلوا لله أندادا في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. اقرأ الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفات: لا تضربوا لله الأمثال فتقولوا مثلا إن يد الله مثل يد كذا ووجه الله مثل وجه كذا وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبهها، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.